على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري، فإنه لكشف ما تجرى به من خبث الفاعل لا عن كون الفعل مبغوطا للمولى. كان الكلام في أدلة المشهور الذي يقول بقبح التجري، بمعنى حجية القطع مطلقا، صادف الواقع أم لم يصادف الواقع. وقد استدلوا بأربعة أدلة: الدليل الأول الإجماع وقد رده، والدليل الثاني بناء العقلاء وقد رده المصنف، والدليل الثالث حكم العقل بقبح التجري الذي هو الآن بصدد رده بنفس الجواب الذي أجاب به عن بناء العقلاء. قال بأن هناك أمرين: عندنا فعل وعندنا فاعل، لا شك ولا ريب بأن التجري ينبئ عن سوء الفاعل وعن سوء سريرته، وأما نفس الفعل فلا يمكن أن ينقلب عما وقع عليه. فإذا كان في الواقع ماء قراحا لا حرمة فيه بمجرد تعلق القطع بأن هذا خمر، لا يغير الواقع شيئا، الماء لا يتغير عما هو عليه، فيبقى الماء شرب الماء مباحا حتى وإن قطع بأنه خمر لو انكشف أنه ماء. غاية ما هناك هذا الفعل ينبئ عن أنه بصدد التمرد والطغيان على المولى، فإذا الفعل بحد ذاته لا قبح فيه، ولكنه كاشف عن قبح الفاعل. فلذا قال بأن القبح إنما والمذمة المستحقة من العقلاء بالنسبة إلى المتجري بالنسبة إلى المنكشف، وهو سوء سريرة الفاعل لا بالنسبة إلى الفعل، وإلا الفعل وهو شرب ماء الماء القراح لا ضير فيه. ثم يوضح المسألة أكثر، يقول عندنا ملازمة بين قبح الفعل عقلا وبين استحقاق العقوبة شرعا، هذه ملازمة مسلمة، قبح الفعل عقلا وبين استحقاق العقوبة شرعا، هذه الملازمة نقبلها ومسلمة عند الكل. ولكن التجري لا يحقق هذه الملازمة، إنما التجري هو عبارة أخرى عن قبح الفاعل عقلا وقبح الفاعل عقلا لا يستلزم استحقاق العقوبة شرعا. إذن الملازمة مسلمة، ولكن الملازمة لا يحققها التجري، لأن التجري يثبت ماذا؟ القبح العقلي بالنسبة إلى الفاعل، والحال الملازمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى القبح العقلي بالنسبة إلى الفعل، وهذا ما لا يتحقق في التجري. إذن عندنا مقامان للبحث، مقام أو نقطة مسلمة عند الكل بأنه التجري قبيح لأنه يكشف وينبئ عن سوء سريرة الفاعل، هذا أمر مسلم ليس مختلف فيها احنا من قبله، ولكن نقول هذا المعنى لا يحقق الملازمة لكم حتى نقول بأنه يستحق العقوبة. الملازمة كما قلنا لها ركنان: الركن الأول القبح العقلي الراجع إلى الفعل، الملازم إلى ماذا؟ إلى استحقاق العقوبة شرعا، والتجري يثبت القبح الفاعلي ولا يثبت القبح الفعلي، ولا ملازمة بين القبح العقلي المتوجه إلى الفاعل وبين استحقاق العقوبة. وأما النقطة المختلف فيها التي قد تنفعكم لو سلمنا بها، وهي أن مجرد تعلق الاعتقاد بأمر أنه حرام يجعله حراما واقعا من حيث الفعل حتى لو انكشف الخلاف، وهذا ما لا نقبله. يبقى الماء ماء والخمر خمر. أنا بالنسبة إلى هذا الماء إذا تعلق قطعي بأنه خمر لا يقلب هذا الماء خمرا حتى يكون شربه معصية وحراما. غاية ما هناك يثبت هذا العمل بأنني جريء على المولى، لا أراعي حدوده. هذا نعم يدل على سوء سريرة هذا الفاعل المتجري. إذن ما ينفعنا لإثبات الملازمة لا نسلم به في التجري، لم يتحقق، وهو القبح الفعلي. ما نسلم به في التجري لا يحقق ركن الملازمة. إذن باختصار أنه الملازمة بين القبح الفعلي وبين استحقاق العقوبة شرعا، نعم، وأما التجري فهو يثبت القبح الفاعلي.
على هذا المبنى إذا يشب الفاعل الماء المباح بعد بشكل محرم، هاي شنو
يعني؟ شلون بشكل محرم؟ يشرب الماء القراح بشكل محرم؟ هو هذا محل بحثنا، هو هذا محل بحثنا، أنه ماء اعتقدت بأنه خمر وشربته.
لا لا لا، معتمد هاي الماء ماء المباح بعدين يشرب بشكل أشخاص.
لا شفت ولا رب، لأنه لا يثبت عليه. لو قلنا بحجية القطع مطلقا يشمل تلك الصورة، أيضا يشمل تلك الصورة أنه كان خمرا واقعا ولكن قطع بأنه ماء مباح وشرب. نعم، إذا قلنا بأنه فهذا حتى هؤلاء الذين يقولون بأن القطع حجة والتجري حرام يقولون بأنه معذور. ليش؟ لأنه تعلق قطعه بأنه ماء مباح وتبين أنه خمر، إذن هو لم يكن متجري في الواقع ولم يرتكب حرام، يعني معذور بالنسبة إلى هذا الارتكاب. إنزين، إذن هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي. وأما التقرير الرباعي بالنسبة إلى الدليل العقلي، اللي إحنا قسمنا الصور إلى أربعة أقسام أو أربعة صور متصورة، نقول نختار الصورة الثالثة، لأنه إذا تذكرون كانت إما أن نقول باستحقاقهما للعقاب، وإما عدم استحقاقهما للعقاب، وإما أن نقول الاستحقاق المصادف للعقاب دون من خالف والعكس. نأخذ الصورة الثالثة، وهي من صادف قطعه الواقع وتبين أنه خمر في الواقع وشربه هذا يستحق العقاب، وأما الذي خالف قطعه الواقع وتبين أنه ماء فلا يستحق العقاب. أما إشكالكم لماذا نقول هنا يستحق العقاب وهناك لا يستحق العقاب، لأنه من اعتقد بأنه خمر وشربه وتبين أنه خمر موضوع المعصية قد تحقق في الخارج. نعم، موضوع المعصية تحقق، فلذا يكون كل عاصي يستحق العقاب. وأما بالنسبة إلى من قطع بأنه خمر ثم شربه تبين أنه ماء، هذا لم يتحقق موضوع المعصية حتى نقول بأنه عاصي فيستحق العقاب. زين، إذن نقول باستحقاق العقاب المصادف لتحقق موضوع المعصية، ونقول بعدم استحقاق العقوبة بالنسبة إلى المخالف، يعني المخالف قطعه لما ظن. زين، ففي هذه الحالة نقول بأنه لا موضوع للمعصية حتى نريد أن نقول بأنه قد عصى. يبقى إشكالكم بأنه التفاوت، هذا هو إشكالكم، كان بأنه التفاوت بالقول بأنه استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة سوف يكون دائرا مدار أمر غير اختياري، وهي المصادفة وعدم المصادفة. هذا هو إشكالكم كان، ودائما تقولون بأنه استحقاق العقاب لا يمكن أن يكون منوطا بأمر غير اختياري، وإلا هذا خلاف عدل الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة يجب توضيحها. شوفوا، وكأن الإشكال يتضمن عقدين: استحقاق العقاب، إناطة استحقاق العقاب على أمر غير اختياري، هذا فد عقد، وعدم استحقاق العقاب، إناطة عدم استحقاق العقاب على أمر غير اختياري، هذا يختلف عن ذاك، لأنه إحنا عندنا شخصين، أحدهما قطعه أصاب الواقع والآخر قطعه لم يصب الواقع. الذي أصاب استحق العقاب، والذي لم يصب لم يستحق العقاب، هكذا ندعي. فإذا عندنا عقدين: إناطة استحقاق العقاب على أمر غير اختياري، وإناطة عدم استحقاق العقاب على أمر غير اختياري. إحنا يجب علينا أن نجيب عن كلا العقدين. أما إناطة عدم استحقاق العقاب على أمر غير اختياري، هذا لم يكن قبيحا ولم يكن ممنوعا، بل هو مسلم. يعني هسه خلينا نجيب فد مثال: إذا فرضنا أنه شخص أعمى وشخص بصير، كلاهما لم يصليا، فالله سبحانه وتعالى رفع العقاب عن الأعمى، نعم، لعماه. العمى والبصر هذا أمر غير اختياري بالنسبة له، فإذا قال بأنه لا أعاقب هذا الأعمى لأنه أعمى، هل هذا قبيح وممنوع؟ لا. إذن عدم استحقاق العقاب إذا علق وأنيط على أمر غير اختياري مو معلوم بأنه يكون ممنوع، بل لا، هذه مماشات، يقول مو معلوم، لا، بل معلوم العدم. لماذا؟ ما هو المحذور من ذلك؟ لا يستحق العقاب، وعدم استحقاق العقاب يكون منوطا بأمر غير اختياري. إذن هذا المقدار لا إشكال فيه، إنما الإشكال يتوجه في إناطة استحقاق العقاب على أمر غير اختياري، هذا قد يكون مخالفا للعدالة، اللي يشمل الشخص الذي صادف قطعه الواقع. نقول الأمور الغير الاختيارية على قسمين، تارة غير الاختيارية من البداية إلى نهايتها. مثل شنو؟ مثل شخص يكتف ويقيد ويصب الخمر في فيه، في هذه الحالة هذا الإنسان مكره. نعم، فإذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن هذا معاقب، هذا خلاف العدل. ليش؟ لأنه سوف يكون استحقاق العقاب منوطا بأمر غير اختياري، ما عنده في الاختيار هذا من عنده. فهنا استحقاق العقاب قبيح لا يفعله الله سبحانه وتعالى، هذا قسم. القسم الثاني أن يكون الفعل الغير اختياري ولكنه ذو مقدمة اختيارية. نعم، مثل الإنسان الذي يلقي بنفسه من شاهق عالي عندما هو بين المكان العالي وبين الأرض، هو مو مختار، واصطدامه بالأرض وانكسار مثلا أعضائه عندما يصطدم بالأرض هذا أمر غير اختياري، خارج عن اختياره، ولكن يقولون باختياره وقف على الصدق وألقى بنفسه إلى الأرض. فإذا له ماذا؟ له مقدمة اختيارية. إذا بعض الأمور الغير الاختيارية لها مقدمات اختيارية. هسه عندما نقول استحقاق العقاب لا يناط بأمر، عليكم السلام ورحمة الله وصبحكم الله بالخير، عندما نقول بأن استحقاق العقاب لا يناط بأمر غير اختياري، إنما نقصد عدم إناطته بالقسم الأول. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فلا ضير في ذلك، لذا اشتهر الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا صحيح أنه بعد تلك المقدمة التي بملء إرادته أقدم عليه سلب منه الاختيار، ولكنه في ظرف كان مختارا واختار هذا الطريق. ففي هذه الحالة استحقاق العقاب إذا أنطناه بالقسم الثاني من الأمور الغير الاختيارية لا قبح في ذلك. إذا عرفنا هذه المقدمة نقول استحقاق العقاب بالنسبة إلى من صادف قطعه الواقع وتبين أنه حرام وارتكب المعصية، نعم، هو من القسم الثاني الذي لا قبح فيه وليس من القسم الأول. لماذا؟ لأنه كان القدح أمامه وقطع بأنه خمر، وبملء إرادته شرب هذا الخمر. زين، إذن الاستحقاق لا قبح فيه إذا علقناه على ماذا؟ بالنسبة إلى الأمور الغير الاختيارية ذي المقدمات الاختيارية. إذن لعدكون نشوف بأنه المشكلة وين. أنتوا إشكالكم كان عن استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب لا يمكن أن يكون منوطا بماذا؟ بأمر غير اختياري. إحنا نقول لكم بأنه عندما تشكلون اسمعوا الجواب بتفاصيله. هذا الإشكال يشتمل على عقدين: عدم استحقاق العقاب أن لا يكون منوطا بماذا؟ بأمر غير اختياري، هذا لا نقبله. نعم، لا نقبله. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحقق العقاب بالنسبة إلى شخص لوجود صفة غير اختيارية فيه، مثل العمى في مثالنا، لا إشكال في ذلك. ما يريد يعاقب حتى نقول بأنه العقاب على أمر خارج عن الاختيار، هذا خلاف العدالة. لا ما يريد أصلا هو من البداية أن يفعل ذلك، يريد يرفع العقاب، عدم الاستحقاق العقاب. هذا من ناحية الشخص الذي قطع بأنه خمر فتبين أنه ما. بالنسبة إلى إناقة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري اللي أنتم نفيتموه، إحنا نقول على إطلاقه مو صحيح. استحقاق العقاب في بعض الصور ماذا؟ يتعلق ويناط بأمر غير اختياري، ولكن بشرط أن يكون من القسم الثاني، هذه المقدمات الاختيارية لا من المقدمات. والشاهد على ذلك بأنه الاستحقاق العقاب قد يتعلق، والتفاوت يعني قد يكون التفاوت في استحقاق الثواب والعقاب بأمور خارجة عن الاختيار ولكنها ماذا؟ من القسم الثاني. أنه عندنا شواهد من الروايات كثيرة، من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها. هسه نجي إلى هذا العقد من هذا الحديث. شخصان كل واحد بدا مسجدا، المسجد الأول صلى فيه 10,000 نفر، والمسجد الثاني لم يصلي فيه إلا 100 نفر. لا شك ولا ريب ثواب الأول أكثر من الثاني، والحال أنه بالنسبة إلى أمر خارج عن اختيار الباني، هو مو باختيارها أنه يصلون 1,000 أو يصلون 100. زين، لماذا إذن اختلفت وتفاوتت تفاوت الثواب ومقدار الثواب إناقة بأمر خارج عن اختيارهما؟ لماذا خارج عن اختيارهما؟ ولكن ذي مقدمة اختيارية بملء إرادتهما بنى هذا المسجد. هذا بالنسبة إلى من سن سنة حسنة. بعد، من سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. هسه شخصين كل واحد إجا سوى فد ملهى مثلا، الأول 10,000 فاسد دخل فيه والثاني 1,000 فاسد. لا شك ولا ريب بأن عقوبة الأول أكثر من الثاني، إذن استحق العقوبة أكثر من الآخر، والحال أنه منوط بأمر خارج عن اختياره. ولكن يقولون نعم خارج عن اختياره، ولكن عندما بنى هذا المكان الفاسد كان مختارا وبملء إرادته قد تحقق ذلك. إذن التفاوت بين الثواب والعقاب بالنسبة إلى الأمور غير الاختيارية إذا كانت من القسم الثاني ذي المقدمات الاختيارية لا ضير فيها ولا محذور فيها حتى نريد أن نمنع. إذن إلى هنا ماذا فعلنا؟ دافعنا عن الصورة أو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة بالنسبة إلى حكم العاقل، أن نقول المصادف يستحق العقاب والغير المصادف لا يستحق العقاب. ودليلنا الأول هو أن المصادف يستحق العقاب لتحقق موضوع المعصية في الخارج، والآخر لعدم تحقق موضوع المعصية. فعلى أي أساس؟ زين، إذن التفاوت الذي منعتموه أنتم في إشكالكم لا موجود. نعم التساوي بالنسبة إلى سوء سريرة الفاعل يكون الذنب متساويا. الشخص الذي اعتقد بشيء حرام وارتكبه وصادف الواقع، والشيء الآخر الشخص الآخر الذي لم يصادف الواقع، كلاهما من حيث اللوم على سوء سريرتهما متساوي. نعم ولكن بالنسبة إلى الفعل هذا فعل صادف الواقع فكان حراما ومعصية وهذا لم يكن كذلك. إذن هناك فرق. وربما يؤيد ذلك حتى بعد لا يبقى شيء منها, وربما يؤيد ذلك أنه إحنا إذا راجعنا الوجدان بالنسبة إلى مثال هناك زيد وعمر, كل واحد منهما قرر وصمم أن يقتل ابن المولى. زيد قتله وعمر لم يقتله, أيهما يلام أكثر؟ لا شك ولا ريب أن زيد الذي نوى ونفذ يكون ماذا؟ يكون أكثر ملامة من عمر الذي نوى ولم ينفذ. لماذا؟ لأنه هذا قطع وصادف قطعه الواقع. إذن المصادفة أيضا بعض الأحيان ماذا؟ تزيد وتقلل من استحقاق المذمة والعقوبة. فهذا زيد الذي قطع بأن هذا ابن المولى ومع ذلك قتله وتبين أنه ابنه في الواقع, فهذا يستحق المذمة والملام أكثر من ذلك الشخص الذي نوى ولم يقتل. إذن هناك فرق بين من صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف. زين, إذن أنتم تقولون بأنه التفاوت في الاستحقاق لا يمكن أن يكون منوطا بأمر غير اختياري؟ لا, يكون منوطا بأمر غير اختياري. هسا هذا الشاهد وهذا التأييد اللي جبناه يمكن أن يشكل عليه بأنه هذا المثال بالنسبة إلى المبغوضات العقلائية مثل المولى. المولى يقول بأنه زيد هو الذي قتل ابني وعمر نوى أن يقتل ابني ولكن لم يتحقق هذا العمل, فهو يرى ماذا؟ يرى الذي نوى ونفذ أكثر جرأة عليه, فلذا يكون أكثر بغضا له, فعندما يلومه أو يقتص منه للتشفي. وهذا يختلف عما نحن فيه بالنسبة إلى المبغوضات الشرعية, لا يتحقق التشفي, موضوع التشفي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا فرق. قد يقول أنصار القول المشهور بأن زيد الذي نوى ونفذ وعمر الذي نوى ولم ينفذ كلاهما في نظر الشارع في درجة واحدة من المذمة واللوم. ليش؟ لأن هناك اختلاف الدرجة كان ناشئا عن كون المصاب إنسان عقلائي من العقلاء, وهذا لأنه يرى بأن هذا هو الذي نوى قتل ابنه وقتله فيكون مليئا بالبغض عليه, فعندما يلومه يريد أن يتشفى منه. ولكن بالنسبة إلى الله ماكو عند شيء واحد, من قطع بأن هذا الطريق هو طريق منصوب من الشارع وخالفه يستحق الملامة والذم. إذن هذا التأييد الذي جئتم به وذكرتموه بالنسبة إلى قتل ابن المولى لا يصدق عما على ما نحن فيه, لأن كلامنا في المبغوضات الشرعية ومثالكم في المبغوضات العقلائية. والمبغوضات الشرعية الله سبحانه وتعالى لا يحصل له غضب على هذا الإنسان, بل يكون مستحقا هذا الإنسان للوم والمذمة على كل من تخطى حدود الشارع, سواء كان تخطيه مصادفا للواقع أو لم يكن مصادفا للواقع. ثم يقول فتأمل, نشوف التأمل ما هو. ومن هنا يعني ومن كون المذمة على المنكشف للكاشف يظهر الجواب عن قبح التجري. القبح التجري هو حكم العقل بقبح التجري الذي كان هو الدليل الثالث للمشهور. وكأن المصنف يجيب بنفس الجواب الذي أجاب عن الدليل الثاني وهو بناء العقلاء عن الدليل الثالث وهو حكم العقل بقبح التجري. ومن هنا يظهر الجواب من قبح التجري الذي يحكم به العقل، فإنه هذا القبح لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل، لأنه كاشف عن خبث سريرة الفاعل لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى. الفعل لم يكن مبغوضا للمولى، لأنه الفعل بوجوده الواقعي يتلبس عليه العنوان، وبوجوده الواقعي هو ماذا في الواقع؟ هو ماء قراح. فكيف ينقلب الماء القراح بمجرد تعلق قطع شخص بأنه خمر يتغير من المباح إلى المبغوض لله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن ذلك. والحاصل أن الكلام هذا والحاصل هو حاصل الملازمة التي قلناها، هناك ملازمة مسلمة بين حكم العقل بقبح الفعل واستحقاق العقوبة شرعا، ولكن التجري لا يحقق العقد الأول لهذه الملازمة وهو شنو؟ وهو القبح الفعلي للعقل، وإنما العقل يحكم بقبح الفاعل، والقبح الفاعل لم يكن ملازما لاستحقاق العقوبة شرعا. والحاصل أن الكلام في كون هذا الفعل وهو شرب الماء بزعم أنه خمر الغير المنهي عنه واقعا مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، هذا هو محل النزاع معكم أيها المشهور. أنتم تقولون بمجرد تعلق قطع القاطع بأن هذا خمر يجعل شرب الماء واقعا مبغوضا، يعني الفعل يكون مبغوضا ومحرما وقبيحا، هذا لا نقبله. زين، لا في أن إذا الكلام مركز على هذه النقطة فقط، لا في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ظاهرا اللي هو كان يتصور بأنه خامر ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده، هذا أمر مسلم، ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية، فإن هذا الأمر الثاني غير منكر في المقام، هذا مسلم، ولكن لا ينفعنا بالنسبة إلى الملازمة التي نريدها. فإذا ما ينفعنا لا نسلمه، ما ينفعنا للملازمة لا نسلم به، وما لا ينفعنا اللي نسلم به. انزين، فإن هذا غير منكر في المقام، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا. ماكو ملازمة بين استحقاق الذم أو القبح بالنسبة إلى الفاعل عقلا وبين استحقاق العقوبة شرعا، ماكو ملازمة، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه العقل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل. نعم، العقل يقول بأنه هذا المتجري مذموم، ولكن مرد هذا الذم إلى ماذا؟ إلى قبح الفعل أم إلى قبح الفاعل؟ كما نحن نقول في المنكشف للكاشف.
شفنا لكم الفعل ولا العقل؟ ما كشف عنه
الفعل.
الفعل الفعل نعم. يعني عندنا قبح فعلي هذا يحقق الملازمة، وأما القبح الفاعلي فلا يحقق الملازمة، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل. يعني نعم العقل يحكم بقبح التجري، ولكن مرد هذا الحكم هو ماذا؟ إلى الفاعل، إلى سوء السريرة، لا إلى الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. إذن هناك ملازمة بين حكم العقل بقبح الفعل واستحقاق العقاب شرعا، والتجري لا يحقق هذا المعنى. التجري يحقق حكم العقل بقبح الفاعل، نعم، وهذا لا يحقق الملازمة. ليس كل ما قبح فاعلا يستلزم ماذا؟ يستلزم الحرمة شرعا. هذا بالنسبة إلى حكم العقل بقبح التجري. وأما ما ذكر من الدليل العقلي اللي احنا عبرنا عنه بالدليل الرباعي بحسب الاحتمالات الأربعة، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع. لماذا؟ لتحقق موضوع، لأنه عصى اختيارا، لتحقق موضوع المعصية، نعم، مطابقة القطع للواقع. احنا عندما كنا نفرق بين المعصية والتجري قلنا اكو وجه اشتراك ووجه اختلاف. وجه الاشتراك بين العاصي والمتجري ان كليهما في مقام التمرد والطغيان على المولى، ولكن العاصي من صادف قطعه للواقع، والمتجري من خالف قطعه للواقع. فإذا نقول بأن الذي صادف قطعه الواقع وتبين أنه شرب الخمر الواقعي يستحق العقاب، لأنه تحققت موضوع المعصية، لأنه عصى اختيارا، دون من لم يصادف. زين، ليش؟ لأنه لم تتحقق موضوع المعصية فلا يستحق العقاب. وقولك إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار، هذا القول بإطلاقه ممنوع. شوف، احنا قلنا بأنه اكو عقدين، عقد استحقاق وعقد عدم استحقاق، يعني عقد إيجابي وعقد منفي. العقد المنفي لا إشكال فيه، لا محظور فيه. العقد الإيجابي وهو الاستحقاق، إناطة الاستحقاق بأمر غير مكلف على إطلاقه، لا نقول بأنه فيه محظور. نعم، إذا كان من القسم الثاني فهو صحيح، إذا كان من القسم الأول اللي لم يمتلك مقدمة من الاختيار، نعم في هذه الحالة. فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة إلى الاختيار قبيح. يعني شنو؟ يعني إذا كان من القسم الأول من الأفعال الغير الاختيارية التي لا ترجع إلى مقدمة الاختيارية، مثل شنو قلنا؟ مثل هذا اللي يكتفوه ويلقون الخمر في فمه. إلا أن عدم العقاب هذا العقد الماذا السلبي، وهو إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم. إذن هذا من هذه الناحية، عدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى من خالف قطعه للواقع لا محظور فيه، كما مثلنا بالنسبة إلى الأعمى والبصير، كلاهما تاركان للصلاة وللأوامر الشرعية مثلا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع العقاب عن الأعمى لعماها، لا محذور فيه لا قبح فيه. فإذا من هذه الناحية ما عندنا مشكلة، مشكلتنا فقط في إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري. يقول: كما يشهد به، أي كما يشهد بالتفاوت بالاستحقاق، كما يشهد به أي كما يشهد بالتفاوت بالاستحقاق. يعني شنو يريد يثبت من خلال هذا التنظير وهذا التمثيل؟ يريد أن يقول بأنه كيف تقولون بأنه لا يمكن التفاوت بالاستحقاق وعدم الاستحقاق بأمور خارجة عن التكليف؟ لا، يتحقق ذلك، ولكن إذا كان الخارج عن التكليف ذي مقدمة اختيارية. واضح الاستشهاد من هذه الناحية. كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة، واتفق كثرة العامل بإحداهما، هسه سواء كانت حسنة أو سيئة، وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول إذا كانت سنة حسنة، أو عقابه إذا كانت سنة سيئة أعظم. فإذا حصل التفاوت بين الثواب، وهذا التفاوت كان راجعا إلى أمر خارج عن اختياره، مو باختياره أنه 1000 نفر يصلون في هذا المسجد أو 10,000 نفر يصلون في هذا المسجد. وكذلك بالنسبة إلى المكان السنة السيئة، وهي مثلا الملهى اللي هو بعد. وقد اشتهر أن للمصيب من المجتهدين أجرين وللمخطئ أجرا واحدا، الإصابة والخطأ خارجة عن اختيار المجتهد، ولكن مع ذلك المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. والأخبار في أمثال ذلك، يعني في تعلق، نعم، التعلق الثواب والعقاب بأمر غير اختياري في طرف الثواب والعقاب بحد التواتر، في أمثال ذلك يعني التفاوت وتعلق العقاب والثواب بأمر غير اختياري، تعلق الثواب والعقاب بأمر غير اختياري. مثل شنو؟ مثل اللي يقولون بأنه في صلاة الجماعة الإمام كلما ازدادت الجماعة كانت أفضل، جل ازدياد الجماعة وعدم ازدياد الجماعة لم يكن راجعا إلى أمر اختياري ولكن من القسم الثاني. فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى. نعم، هنا مساواة، ماكو فرق بين من أصاب ومن أخطأ بالنسبة إلى خبث الباطن، فالملامة من هذه الناحية متساوية، ولكن استحقاق العقاب أو الثواب لا، يكون مختلفا ومتفاوتا بالنسبة إلى المصيب عن المخطئ. هسه لقائلنا ليقول بأنه هذه الشواهد إنما تتكلم عن زيادة العقاب أو زيادة الثواب، والحال محل حديثنا هو ماذا؟ هو أصل الاستحقاق. نقول ما يصلح، كما يقول صاحب الأوثق، ما يصلح لكي يكون مؤثرا في الزيادة يصلح لكي يكون مؤثرا في الأصل. زين، فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية. لا، هنا التفاوت يتحقق والتساوي غير موجود بالنسبة له. يعني من أصاب مذمته أكثر ممن أخطأ. وربما يؤيد ذلك بأنه المصيب بالنسبة إلى الفعل يكون أكثر مذمة من المخطئ، أن نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذنب بين من صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف. زيد وعمر كلاهما قرر قتل ابن المولى، زيد حصل الفرصة ونفذ، عمر لم يحصل الفرصة. لا شك ولا ريب بأن المولى سوف يذم ويغضب على هذا، على الذي نفذ وقتله، أكثر من ذلك الذي قرر ولم يحصل له الفرصة. إلا أن يقال إن ذلك يعني الفرق في مرتبة الذنب إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذنب من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي، لأنه على كل حال هذا المولى يرى بأن ابنه مقتول، وهذا زيد هو الذي قرر ونفذ، فإذا غضبه سوف يكون أكثر من ذلك عمر الذي قرر ولم ينفذ. زين، ففي هذه الحالة عندما يذمه يذمه من منطلق التشفي لما حصل له الغضب، فلذا يكون ذمه أكثر من ذلك الذي أخطأ، وهذا يختلف عما نحن فيه. ليش؟ إحنا كلامنا في المبغوضات الشرعية، والشارع لا يفرق بين من أصاب ومن لم يصب، هناك حدود فقال لا تتعدوا هذه الحدود، من ضمن الحدود القطع، فإذا قطع بشيء بأنه حرام يجب أن لا يتعداه سواء كان مصادفا أم لا، قد هكذا يقال. فإذا كان كذلك بعد التأييد لا ينفع بالنسبة إلى إثبات تفاوت الذنب بين المصيب وبين المخطئ. لذا يقول من حيث إن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذنب من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى. فتأمل، يقول بأنه هذا الإشكال غير مقبول. لماذا؟ لأنه عيف المولى الذي هو أبو المقتول، وتعالى إلى العقلاء بشكل عام تجدهم يذمون ويلومون من صادف قطعه الواقع وقام بعملية القتل أكثر من ذلك الذي أعلن أنه يريد أن يقتل ولكن لم يقتل. فإذا هذا دليل على أن هناك دليل وجداني عقلي على أن هناك تفاوتا بين الإصابة الواقع وعدم إصابة الواقع من حيث الذنب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.